بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 95 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب الولاء. باب الولاء، وهذا متصل بما قبله، ما مضى معنا في فرائض هذا الإرث. هذا الكلام هنا عن الإرث بالولاء. الولاء في اللغة السلطة والنصرة، ويطلق على القرابة، واصطلاحا يقولون عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. الولاء نفسه عبارة عن عصوبة، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. المعتق إذا أنعم على رقيقه بالعتق استفاد ولاءه وأصبح كالعاصب له، هي عصوبة. وبعضهم يقول الولاء ثبوت حكم شرعي، أي عصوبة ثابتة بعتق أو بتعاطي سببه كاستيلاد أو تدبير. وهذا التعريف أشمل، يعني الولاء لا يأتي فقط من العتق المباشر، بعتق أو بتعاطي سبب العتق كاستيلاد، كما سيأتي لو ولدت أمته منه، وكتدبير وسيأتي أيضا، فهذا سيؤدي إلى العتق ويثبت بذلك الولاء أيضا. قال المؤلف رحمه الله: من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية، أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته، فله عليه الولاء. الولاء يأتي بكل هذه الصور. من أعتق رقيقا أو بعضه، أعتق رقيقا عتقا كاملا، قال أنت حر، أو بعضه إذا كان شريكا لغيره في عبد، ثم أعتق نصيبه، قال أو بعضه فسرى إلى الباقي. وسيأتي معنا أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك، من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره، فإنه إن كان موسرا عتق عليه جميع العبد، ولزمه أن يعطي شريكه حصته من قيمة العبد، وهذا يسمى العتق بالسراية أو السراية العتق. هو أعتق نصيبه، مثلا زيد وعمر بينهما عبد مشترك، هذا يملك نصفه وهذا يملك نصفه، ثم جاء زيد فقال أعتقت نصيبي، أو أنت حر يريد عتقه في نصيبه، فننظر، فإن كان موسرا عنده قيمة العبد، كان موسرا بقيمة العبد، قلنا له قد عتق العبد كله، سرى العتق إلى النصف الآخر، ويلزمك حصة شريكك من قيمة العبد، ويترتب على ذلك يكون الولاء لك. إذا إن أعتق العبد كله فالولاء له، هذا واضح، أو أعتق بعضه وسر العتق. أما إذا لم يسر العتق إلى باقيه، متى لا يسر إلى باقيه؟ إذا كان معسرا هنا بقي العبد مبعضا، أصبح نصفه حرا في هذا المثال، ونصفه الآخر رقيقا، لم يسر العتق. إذا لم يسر العتق لم يكن لهذا المعتق ولاء، إنما الولاء إذا أعتقه كله أو أعتق بعضه وسر العتق إلى باقيه. أو عتق عليه برحم، سيأتي معنا أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه مباشرة، يعني اشترى أباه مثلا، أو اشترى ابنه، أو اشترى أخاه، أو وهب له، إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه ويكون له ولاؤه، ويكون له ولاؤه، أو عتق عليه برحم أو فعل. وسيأتي أيضا درس القادم إن شاء الله أن العبد قد يعتق بفعل السيد وليس بقوله، كما لو مثل به جدع أنفه، قطع أنفه أو أذنه، فإن الشريعة تعتق هذا العبد ويكون الولاء لهذا السيد مع أنه عتق عليه بلا اختياره، أو فعل أو عوض عتقه على عوض، قال مثلا إن خدمتني سنة فأنت حر، أو كتابة كاتبه على مال، إن أحضرت 50,000 فأنت حر. إذا عتق بالكتابة فولاؤه لهذا المعتق، أو تدبير، والتدبير بأن يقول له إذا مت فأنت حر، أي جعل عتقه دبر موته بعد موته، إذا مت فأنت حر. إذا مات السيد عتق العبد وكان الولاء للسيد. طيب مات السيد، نعم سينتقل هذا الولاء إلى عصبة السيد كما سيأتي، ثبت الولاء للسيد وينتقل إلى عصبته. أو إيلاد، إيلاد بأن تأتي أمته منه بولد، يعني وطئ أمته، السيد وطئ الأمة فأتت بولد، فإذا مات السيد، مات السيد عتقت هذه أم الولد، تحررت أم الولد وكان ولاؤها لهذا السيد. أو تدبير أو إيلاد أو وصية، أوصى وقال إذا مت فعبدي حر، من الذي سيعتقه؟ الورثة، لكن ولاؤه يكون لهذا السيد الذي أوصى بعتقه لأنه من ماله وهو صاحب الوصية، هو المتسبب، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه، هو الذي أوصى بعتقه. إذن أو وصية، أو أعتقه في زكاته وفي الرقاب، أعتقه على أنه زكاة مع أنه بعتقه يخرج شيئا واجبا عليه، مع ذلك يثبت له ولاؤه، اعتقه في زكاته، أو نذره كذلك، نذر أن يعتق عبده، والوفاء بالنذر واجب، وهذا لا يمنع من ثبوت الولاء له. أو كفارته، اعتقه في كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل، ففي جميع هذه الصور يقول المؤلف فله عليه الولاء، فله عليه الولاء، قال الشارح بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، متفق عليه. وهذا إما أنه أعتق أو تسبب في العتق، استيلاد، تدبير، وصية. قال وعلى أولاده، له عليه أي لهذا السيد على عتيقه الولاء، وعلى أولاد العتيق، أولاد العبد المعتق. إذن السيد ليس له فقط الولاء على عتيقه المباشر، بل وعلى أولاد عتيقه كذلك، لأنهم تحرروا بسببه، لما تحرر أبوهم تحررهم أو ولدوا أحرارا بناء على حرية أبيهم، وإن سفلوا لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، ولأنهم فرعه، هم فرع عن أبيهم، لأنهم فرعه والفرع يتبع أصله، فأشبه ما لو باشر عتقهم. لو باشر عتقهم لكان له الولاء من غير شك، فكذلك لو تسبب في عتقهم بعتق أبيهم. إذن الولاء للسيد على عتيقه وعلى أولاد عتيقه، بشرط متى يكون ولاؤه على الأولاد؟ بشرط ألا تكون أمهم حرة، بشرط كونهم من زوجة عتيقة، يعني نقول عفوا بشرط ألا تكون أمهم حرة الأصل. أما إن كانت أمهم عتيقة يعني كانت أمة ثم حررت، أو كانت أمة، فهنا سيثبت الولاء على أولاد العبد المعتقي. قال بشرط كونهم أي الأولاد أولاد العتيق من زوجة عتيقة، يعني ليست حرة الأصل، لمعتقه أو غيره، المهم أنها لم تكن حرة الأصل، أو أمة أمهم أمة، أمة للعتيق. أمة للعتيق ما معنى أمة للعتيق؟ العتيق هو من هنا؟ العبد. ما معنى أنها أن زوجته زوجته هي أمة له؟ معناه أنه اشترى هذا العتيق، اشترى أمة وتزوج بها، اشترى أمة وتزوج بها. فإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم. يعني الآن إذا قلنا أن زوجة هذا العتيق أمة، قد تكون أمة له هو، وحينئذ فإن أولاده ولاؤهم لمن؟ لسيده الذي أعتق. إن كانت زوجته أمة لكن ليست له، ليست لهذا العتيق، بل أمة لسيد آخر، هذا العتيق تزوج أمة لزيد من الناس. فإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم، أي فالأولاد تبع لأمهم، الأولاد تبع لأمهم في تبع لأمهم في الرق، في الرق وفي الولاء، حيث لا شرط ولا غرور. يعني الأصل نحن لابد أن نقرر أولا أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق، هذه قاعدة عامة، الولد يتبع أمه في الحرية والرق وليس أباه، ويتبع أشرفهما دينا، ويتبع أباه في النسب. طيب هنا العتيق هذا أصبح حرا، العتيق العبد هذا المعتق سنقول هو العتيق، لما أصبح حرا ذهب فتزوج أمة، والزواج من الأمة جائز لمن لم يقدر على مهر الحرة وخشي العنت كما في آية النساء. ذهب العتيق فتزوج أمة لزيد من الناس، لم يشتريها ويتزوجها، بل ذهب وتزوج أمة لزيد من الناس. عندنا أحوال، العتيق هنا حر، قد يشترط حرية الأولاد. الأصل أن السيد ينتفع من أولاد الأمة هذه، لأن الأمة هو تابعة له والأولاد سيتبعون له، فيأتي الحر ويقول لسيد الأمة أتزوج الأمة التي تملكها بشرط حرية الأولاد، هذه صورة. وعندنا صورة أخرى أن يحصل له غرور، يعني أن يغروه لا يخبروه أنها أمة. وعندنا صورة ثالثة أنه لم يشترط ولم يحصل له غرور، فهو دخل على بصيرة أن هذه أمة. فالمؤلف هنا يقول إن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم، ويصيرون أرقاء تبع لهم حيث لا شرط. متى يصيرون أرقاء؟ إذا لم يشترط حريتهم. ولا غرور، وحيث لا غرور لم يغروا أحد، فيكون هؤلاء الأولاد أرقاء، وبالتالي لا نبحث في ولائهم لمعتق أبيهم، إنما الولاء لمن أعتق هؤلاء أرقاء. وإن كانوا من حرة الأصل، أيضا هذه حالة ثالثة لا ولاء فيها، أمهم حرة الأصل، أبوهم هذا العتيق ذهب فلم يتزوج من عتيقة ولم يتزوج من أمة يملكها ثم يتزوج منها، ولا من أمة واشترط الحرية إلى آخره، إنما ذهب فتزوج من حرة أصيلة، من حرة الأصل، فلا ولاء، أولادها أحرار ولا ولاء عليهم، فلا ولاء عليهم لأنهم يتبعونها في الحرية، فتبعوها في عدم الولاء، تبعوها في عدم الولاء. قال وعلى من له، وعلى من له أي العتيق أو لهم أي أولاده، يعني وإن نزلوا عليه الولاء، وعلى من له أو لهم عليه الولاء. يعني الآن هؤلاء الأولاد قد يكون لهم ولاء على غيرهم. كيف يكون لهم ولاء على غيرهم؟ كان عندهم عبيد أو اشتروا عبيدا فأعتقوهم، أصبح لهم الولاء على غيرهم. فنقول السيد المعتق الذي أعتق أباهم له ولاء على أبيهم، وله ولاء عليهم هم أي الأولاد، وله ولاء على من للأولاد عليهم ولاء. كل هذا يكون لمعتق الأب لأنه سبب هذه النعمة. فمعنى قوله وعلى من له أي العتيق أو لهم أي أولاده أي وإن نزلوا عليه الولاء، لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا. المعنى أن للمعتق هو السيد في أصل المثال هذا، للمعتق ولاء عتيقه وولاء أولاده وولاء عتقاء العتيق وعتقاء أولاده، يصبح له عليهم الولاء. يعني من الذي جعل هؤلاء الأولاد أحرارا فتمكنوا من عتق غيرهم؟ الذي أعتق أباه. من الذي جعل هذا الأب العبد هذا يملك أن يعتق غيره ويصير له الولاء؟ الذي أعتقه. فالمعتق في الأساس له ولاء عتيقه وله ولاء أولاده بالحالات التي ذكرنا، وله ولاء عتقاء عتيقه وعتقاء أولادهم وإن نزلوا. وإن قال أعتق عبدك عني مجانا، وإن قال شخص لمالك العبد، إن قال شخص لمالك العبد أعتق عبدك عني مجانا أي بلا عوض، أو عني فقط، يعني ما قال مجانا، أعتق عبدك عني أو عنك، أعتقه عنك وعلي ثمنه، أعتقه عنك وعلي ثمنه، فلا يجب عليه أن يجيبه لأنه لا ولاية له عليه. يعني لا يجب على السامع هذا صاحب العبد أن يستجيب لهذا الطلب. الرجل يقول له أعتق عبدك عني مجانا، أو أعتق عبدك عني وسكت، أو أعتقه عني وعلي ثمنه، أعتقه عنك عفوا وعلي ثمنه. قال فإن أعتق فأعتقه، هذه النسخة في نسخة ابن عوض، فأعتقه ولو بعد أن افترقا، طلب منه في المجلس أعتق عبدك عني فلم يستجب له، بعدما تفرق أعتق العبد، فأعتقه ولو بعد أن تفرق صح العتق وكان ولاؤه للمعتق عنه، وهو السائل أو الطالب، هذا المعتق عنه، كما لو قال له أطعم أو أكس عني، فيكون الأمر راجع إلى السائل هذا أو الطالب. ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به، بأن قال وعلي ثمنه، بأن قال وعلي ثمنه، قال أعتق عبدك وعلي ثمنه، يلزمه الثمن. لكن الكلام هنا في الولاء، الولاء هنا لمن؟ الولاء لهذا الطالب أو السائل الذي تكلم وقال أعتق، حتى لو قال أعتقه عنك وعلي ثمنه، فالولاء له، الولاء للمتكلم هذا السائل. أما إن قال أعتقه عني فواضح، أعتقه عني مجانا، أعتقه عني ولم يضف كلمة مجانا، وفي الحالات كلها هو سبب العتق، هذا المتكلم هو سبب العتق، فكان الولاء له. قال ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق، أعتقه والثمن علي فالولاء للمعتق وليس للمتكلم، لأنه لم يعتقه عن غيره، فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا قاله بالكافي لحديث الولاء لمن أعتق. يعني عندنا فرق بين صورتين، الصورة التي قال أعتقه عنك وعلي ثمنه، أعتقه عنك وعلي ثمنه، وبين صورة أعتقه والثمن علي، أعتقه والثمن علي، الولاء فيها للمعتق لأنه لم يعتقه عن غيره. طيب، قال وإن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني، أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه، نحن سبق معنا أنه لا يصح بيع عبد المسلم لكافر، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم، لا يصح بيع عبد المسلم حتى سواء كان العبد مسلما أو كافرا، لا يصح بيعه لكافرا. هنا إذا قال الكافر للسيد المسلم أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه، أليس هذا شراء؟ هو شراء، ولكنه شراء في زمن يسير جدا، وسيؤدي إلى عتق العبد ولن يكون للكافر عليه سبيل، أعتقه عني وسأعطيك الثمن. قال فأعتقه صح عتقه، لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا، لحظات. إذا قال أنت حر زال ملك الكافر عنه، قال إنه إنما يملكه زمنا يسيرا وأيضا لا يستلمه، لا يأخذه ولا يكون له يد عليه، العبد عند سيده المسلم، فاغتفر يسير هذا الضرر لتحصيل الحرية إلى الأبد، سيملكه لحظات، وهي ما بين هذا الكلام وبين قول السيد للعبد أنت حر، وهو ملك في زمن يسير ولم تتسلط يد الكافر على المسلم، إن المسلم عند سيده، العبد المسلم عند سيده، وسيستفيد بإباحة هذا الحرية. قال له أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، مع أنه كما قلنا لا يصح ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر. قال وولاؤه للكافر في في هذه الحالة، لأن سبب العتق هو من؟ هو الكافر المتكلم هذا، وولاؤه للكافر لأن المعتق كالنائب عنه، ويرث الكافر بالولاء، روي عن علي رضي الله عنه. لهذا سبق أن قلنا أنه لا توارث بين أهل ملتين إلا في الولاء، في الولاء. واحتج أحمد بقول علي: الولاء شعبة من الرق، والعموم حديث، والعموم حديث الولاء لمن أعتق، والكافر هنا هو الذي تسبب في العتق. قال فصل: ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب. وفي المتن يقول: وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. إن هذا السيد المعتق متى يرث عتيقه؟ عتيقه أي عبده الذي حرره، متى يرثه؟ مثال: زيد هذا هو الذي هو المعتق، وعنده عبد اسمه راشد مثلا، راشد هذا هو العبد، فزيد أعتق عبده، وقلنا الولاء لزيد، الولاء لزيد. إذا مات راشد ننظر في ورثته، إن كان له عصبة فلا ميراث للمعتق، لأن العصبة عصبة النسب، يعني عنده ابن، عنده أب، عنده عم، عنده أخ، عصبة النسب مقدمة على الولاء. طيب إذا لم يكن هناك عصبة وهناك أصحاب فروض، فأصحاب الفروض يأخذون فروضهم، ثم هذا المعتق يأخذ الباقي بالولاء. إذا المؤلف يقول: لا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب. فنقول: إذا لم يكن هناك عصبة من النسب ولا صاحب فرض، فصاحب الولاء يأخذ الميراث كله، وإن وجد صاحب فرض أخذ صاحب، أخذ المعتق هذا، أخذ ما فضل وزاد عن صاحب الفرض. لماذا يؤخر الولاء عن النسب، عن العصبة النسبية؟ لأنه فرع على النسب، فلا يرث مع وجوده، لا نعلم في ذلك خلافا، تقدم العصبة النسبية على عصبة الولاء، لما روى سعيد عن الحسن مرفوعا: الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى. والمولى هنا المقصود به السيد المعتق. وعنه أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك. إن لم يكن له وارث مطلقا، لا صاحب فرض ولا عصبة، فالمال كله لهذا المعتق. ولحديث ابن عمر مرفوعا: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه الشافعي وابن حبان، وراه الخلال من حديث عبد الله بن الأوفى: والمشبه دون المشبه به. هذا دليل على تقديم العصبة النسبية على الولاء، لأن المشبه الذي هو الولاء لحمة كلحمة النسب، المشبه أقل من المشبه به، فنحن نقدم عصبة النسب أولا. قال: وأيضا فالنسب أقوى من الولاء، لأنه يتعلق به المحرمية وترك الشهادة وسقوط القصاص، هذه أحكام كلها تترتب على النسب، ولا يتعلق ذلك بالولاء. قال: وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، إذا لم يكن هناك عصبة نسبية، فالمعتق يرث بالولاء بعد أصحاب الفروض، لحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وعن عبد الله بن شداد قال: أعتقت ابنة حمزة مولا لها فمات، وترك ابنته وابنة حمزة. أعتقت ابنة حمزة مولا لها فمات، مات من؟ مات العتيق، وترك ابنة له وترك ابنة حمزة التي هي معتقته، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف هذا فرضا، وابنة حمزة النصف هذا بماذا؟ بالولاء. بالولاء. رواه النسائي وابن ماجه. قال فعند ذلك يرث المعتق، عند ذلك أي إذا لم توجد عصبة أو ولم يوجد أصحاب فرض أو وجد أصحاب فرض فإن المعتق يأخذ الباقي، عند ذلك يرث المعتق ولو أنثى بلا خلاف لعموم ما تقدم، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث بريرة لما اشترتها عائشة رضي الله عنها، وقال إنما الولاء لمن أعتق، فولاؤها كان لعائشة رضي الله عنها. ثم عصبته الأقرب فالأقرب، الضمير في عصبته، ثم عصبته يرجع على من؟ على المعتق. المعتق يعني الآن لو أن العتيق، العتيق لما مات لم يكن له ورثة، لا عصبة نسبية ولا أصحاب فروض، فميراثه يكون لمن؟ للمعتق. طيب والمعتق أيضا كان قد مات، فالميراث يذهب إلى عصبة المعتق، إلى عصبة المعتق. العتيق وهو العبد المحرر لما مات ليس عنده عصبة نسبية ولا أصحاب فروض، ميراثه كله سيكون لمعتقه. طيب والمعتق نفسه مات، فالميراث لعصبة المعتق، ثم بالترتيب إذا لم يكن المعتق فالميراث لعصبة المعتق. قال ثم عصبته الأقرب فالأقرب، يعني كالابن وابنه والأخ والعم، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى. يعني مثلا المعتقة كانت امرأة معتقة وماتت، فميراث عتيقها لعصبتها، عصبتها النسبية، عصبتها النسبية، لما روى سعيد بإسناده عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق، أولى الناس بالمعتق أي عصبة المعتق. وروى أحمد عن زياد ابن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، هذه المعتقة لها ابن ولها أخ، ثم توفي مولاها، من مولاها؟ العبد العتيق، المولى يطلق على السيد ويطلق على العتيق. فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، من الذي يرث؟ نحن قلنا عصبة المعتق الأقرب فالأقرب، ابنها أقرب أم أخوها؟ ابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة لأنه أقرب إليها تعصيب، فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال نعم، هو لو جر جريرة سيكون على عصبتها ومنهم أخوها، ولكن في الميراث نحن لا نورث العصبة كلهم مع أنهم يتحملون الدية، ولكن الميراث للأقرب فالأقرب. قال وعن إبراهيم قال اختصم علي والزبير رضي الله عنهما في مولى صفية، يعني اعتقته صفية، فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنها، صفية بنت عبد المطلب عمت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مولى عمتي وأنا أعقل عنه، يعني أنا أتحمل الدية ابن أخيها من عصبتها. وقال الزبير مولى أمي، وأنا أرثه. فقضى عمر على علي بالعقل الدية، وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج به أحمد. فهنا قدمنا الابن على ابن الأخ. وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه في النسب نص عليه. الجد أي جد المعتق وإخوة المعتق يرثون مال العتيق ويشتركون فيه كما قلنا في اشتراك الجد والإخوة في أخ الميت وحفيد الجد. وقلنا يعني إن لم يكن للعتيق وارث أو ذو عصبة أو ذو فرض فالجد عفوا والمعتق متوفى، فنحن سنورث عصبة المعتق، الأولى فالأولى. طيب الموجود معنا من عصبة المعتق إخوته وجده، وسبق معنا أن المذهب يورث الجد مع الإخوة بحسب الأحظ للجد من المقاسمة أو ثلث المال على ما سبق من التفصيل. وأما الجمهور فعندهم أن الجد يحجب الإخوة، فالجد هنا يرث العتيق. قال والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث. الولاء لا يباع. مثلا عائشة رضي الله عنها اعتقت بريرة أصبحت تملك ولاءها، ولاء لمن أعتق، ولو ماتت بريرة وليس لها وارث فإن عائشة رضي الله عنها ترثها، أصبح لعائشة حق الولاء. من ملك حق الولاء هل له أن يبيع هذا الحق لغيره؟ فيقول يا زيد أنا أبيعك مثلا الولاء هذا 10,000، فإذا مات العتيق بعد ذلك أنت الذي ترثه. الولاء لا يباع ولا يوهب، لا تملك أن تهبه لغيرك، ولا يوقف، لا تقول جعلت هذا الولاء وقفا، ولا يوصى به، لا تقول أوصيت بولاء العتيق هذا لفلان من الناس كذلك، ولا يورث أيضا. لاحظوا هذه ولا يورث، نحن نقول إذا مات المعتق فعصبته انتقل إلى العصبة، وما قلنا إنه يورث. لو قلنا يورث لانتقل أيضا إلى البنات، انتقل إلى البنات وإلى الزوجات. يعني الآن هذا المعتق الآن الذي له الولاء لما مات نحن نقلنا الولاء إلى عصبته الذكور فقط. لو كان الولاء يورث لقلنا أيضا هذا المعتق له زوجة فتأخذ من هذا الولاء، هذا المعتق له بنت. لا، يعني مثال، لو كان المعتق هذا عنده ابن وبنت وزوجة، المعتق له الولاء، لكن المعتق ميت، ولاء العتيق، من يرث العتيق هنا؟ ابن الميت أو بنته أو زوجته أو يشتركون في ميراث العتيق؟ الذي يأخذ ميراث العتيق ابنه فقط. وهذا دليل على أن الولاء لا يورث وإنما ينتقل إلى العصبة هم أحق. ولا يورث ولا يورث أو يورث وهو قول جمهور الصحابة ولم يظهر عنهم خلافه لحديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. متفق عليه. الولاء لا يوهب ولا يباع. وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الخلال. ولا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء. يعني الآن هذا المعتق له الولاء على عتيقه، فليس للعتيق أن يذهب ويوالي غيره، يعني ينتسب لغيره ويقول أنتم أوليائي، بل ليس لهذا المعتق نفسه أن يأذن لعتيقه. ويقول اذهب فانتسب إلى غيري واجعل ولاءك لغيري ليس له ذلك، لا يصح أن يأذن أي المعتق لعتيقه حتى يوالي من يشاء. روي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس ومسعود لأنه كالنسب، كما لا يصح أن يقول الإنسان لولده اذهب فانتسب إلى غيري. وشذ شريح فقال يورث كما يورث المال. وجاء في الحديث تحريم من أن يوالي غير مواليه وليس منا من انتسب إلى غير أبيه أو والى غير مواليه، ولو بإذن مولاه، ولو بإذن معتقه، وليس لمعتقه أن يأذن له في ذلك. قال وإنما يرث به أي بالولاء أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق. يوم موت العتيق ننظر من أقرب العصبات، العتيق له العبد المحرر لما يموت والمعتق غير موجود، سنعطي الميراث لمن؟ لعصبات المعتق الأقرب فالأقرب، والعصبات هذا خاص بالذكور. قال ابن سيرين إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي اعتقه فيجعل ميراثه له. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من اعتقنا. والكبر يعني الأكبر في الأكبر، والمقصود به الأقرب يعني أبناء المعتق يقدمون على إخوانه على أعمامه وهكذا. لا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من اعتقنا. قلنا إن المرأة نفسها إذا اعتقت فإنها ترث عتيقها بالولاء، ولكن لا ترث بالعصبة هنا، يعني لو مات المعتق فإن عصباته فقط الذكور هم الذين يرثون عتيقه. قال فلو مات المعتق وخلف ابنين، مات المعتق، المعتق هو الذي كان سيرث العتيق بالولاء، لكن المعتق ميت وسنبحث عن عصبته الذكور، فمات المعتق وخلف ابنين، ثم مات وخلف أحدهما ابنا وخلف الآخر 9 بنين. من جهة القرب العصبة من المعتق، هذا ابن ابنه وهؤلاء أبناء ابنه، متساوون أو متفاوتون في القرب؟ ابن ابنه وأبناء ابنه متساوون، فلهذا سيرثون جميعا، العشرة سيرثون. قال ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم، لكل واحد عشره كالنسب، كما في النسب، كما في النسب. قال الإمام أحمد روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود، وبه قال أكثر أهل العلم. هذا كله تأكيد لما ذكرنا أن المعتق إذا كان ميتا فإن الميراث، ميراث العتيق، ميراث العبد العتيق، يكون لعصبة المعتق الذكور الأقرب فالأقرب. ابن المعتق مثلا يقدم على أخ المعتق على عم المعتق، لكن إذا كان المعتق له ابن 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 فهذان متساويان، لكن لو كان عنده ابن ابن وابن ابن ابن نعطي الأقرب. قال ولو اشترى أخ وأخته أباهما، هذا أخ وأخت عندهم أب رقيق، أب رقيق وأخ وأخت، فاشترى يا أباهما فعتق عليهما، بمجرد شرائهما له يعتق كما سيأتي، يعتق كما سيأتي، فعل عتق يعتق، بمجرد شرائهما له من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. طيب الآن الأب أصبح حرا ثم ملك قنا، من الذي ملك قنا؟ هذا الأب، وأصبح حرا واشترى عبدا فأعتقه جزاه الله خيرا. ثم مات الأب، الآن ولاء العبد هذا المفترض لمن؟ للأب. الأب الذي أعتقه هو صاحب الولاء. ومات الأب، ثم العتيق، ثم مات العتيق، من الذي يرث العتيق؟ لاحظوا المثال الجميل هذا الذي سأل عنه مالك رحمه الله 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها، فأن لكم أنتم أن تجيبوا عنها دون أن تنظروا للكتاب. الآن المعتق هو الأب، وكان هو الذي سيرث العتيق، لكن الأب هذا ميت. هذا الأب متوفى، عنده من؟ عنده ابن وبنت. نحن قلنا إن الميراث سيكون لعصبة المعتق، فسيكون للابن، صحيح؟ ولا نعطي البنت. هذا رأي، ووجهته واضحة، أنك تنظر إلى عصبة المعتق، عصبته الذكور، فالابن يرث والبنت لا ترث. لكن سبق أن قلنا إن من أعتق شخصا فله ولاؤه وولاء عتقائه. البنت هنا ألم تشترك في عتق الأب؟ إذن كان المفترض على قاعدة الولاء أن الابن والبنت يشتركان أولا في ولاء الأب، ويشتركان ثانيا في ولاء عتقاء الأب، فيرثان العبد هذا الأخير بالولاء. عندنا هنا تعارض بين العصبة النسبية وعصبة الولاء. في الصورة الأولى قلنا الابن هذا عصبة نسبية للأب فيأخذ الولاء، وهناك عصبة بالولاء للابن مع البنت معا. فهنا يقول ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء. هنا الابن يرث أباه بعصبة النسب، أما البنت لو ورثناها فترث بعصبة الولاء، وعصبة النسب مقدمة كما سبق، لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق، هي البنت مولى أبيها، فعصبة النسب تقدم على مولى المعتق، وتسمى مسألة القضاة. يروى عن مالك أنه قال سألت 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها، ذكره في الإنصاف. الولاء لا يورث، إنما يرث به أقرب العصبات، ولكن ينتقل، لاحظوا، لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى في مسائل جر الولاء. هكذا عندهم عنوان شيء اسمه جر الولاء، أنت تجر الولاء، تأخذه من غيرك وتجره إليك. الولاء مثلا كان، يعني باختصار قبل أن ندخل في المثال، الولاء مثلا كان لأمهم ولموالي أمهم، ثم إن أباهم يجر الولاء من موالي أمهم إلى مواليه، هو مسائل جر الولاء. قال فلو تزوج عبد بمعتقة، تزوج عبد بمعتقة يعني بحرة ليست أصيلة، والمعتقة هذه نحن نقيد ونقول لغير سيده، معتق زيد من الناس لغير سيده، قال فولاء من تلده لمن أعتقها. المفترض في المثال أن نقول بتوضيح تزوج عبد بحرة معتقة فأولدها، يعني أتت منه بأولاد، أتت منه بأولاد. هي ولاؤها لمن؟ لمعتقها. طب ولاء أولادها كذلك لمعتقها. وأما زوجها العبد هذا ما عنده شيء، بل هم لا ينتسبون إليه ولا يكون وليا في النكاح، عبد لا يكون وليا في النكاح، وهم ينتسبون إلى موالي أمهم في هذه الحالة، فالعلاقة بينهم كأنها منقطعة. يشبهونها كما في مسألة اللعان، ليس هناك علاقة، علاقتهم كلها من جهة الأم. الآن أبوهم هذا العبد ليس وليا في النكاح ولا ينتسبون إليه، إنما ينتسبون إلى موالي أمهم، من أعتقوا أمهم. فولاء من تلده لمن أعتقها، لأنه سبب الإنعام عليهم، لأنهم صاروا أحرارا، هم أبوهم عبد، هم صاروا أحرارا بسبب عتق أمهم، فأمهم ولاؤها لمن أعتقها وهم تابعون لأمهم. متى يجر هذا العبد الأب، متى يجر العبد الولاء من هذه الجماعة إلى جماعة أخرى؟ جر الولاء، قال فإن عتق الأب. من الأب هنا؟ الأب هو العبد، عتق الأب. هناك من أعتقه، جاء زيد فأعتق العبد، العبد هذا ولاؤه سيكون لمن؟ لزيد. وولاء أبنائه سيجرهم من موالي أمهم إلى مواليه، لأنه أصبح العبد الآن أصبح حرا، وعادوا ينتسبون إليه، وأصبح وليهم، وأصبح مقدما. يقول إن عتق الأب العبد انجر الولاء لمواليه، أي موالي، أي من أعتق العبد، أي لمعتقيه، لأنه إذا عتق العبد هذا صلح الانتساب إليه وعاد وارثا. أولا كان لا يرث، كان لا توارث بين العبد وبين أولاده، الرق، الآن أصبح وارثا وأصبح وليا في النكاح، فعادت النسبة إليه، فجر الولاء، أخذه ونقله من موالي الأم، من موالي أمهم إلى مواليه هو. قال فإن عتق الأب أي العبد انجر الولاء لمواليه، لأنه بعتقه صلح للانتساب إليه وعاد وارثا ووليا، فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. وروى يحيى بن عبد الرحمن عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا فأعجبه. قول اللعس هذا سيذكره الآن في سواد في الشفتين تستحسنه العرب، إن هيئته مستحسنة. رأى فتية لعسا فأعجبه ظرفهم وحالهم، فسأل عنهم الزبير، فقيل له إنهم موال لرافع ابن خديج. لماذا موال لرافع ابن خديج؟ لأنه أعتق أمهم، هم أحرار الآن بعتق أمهم، الابن يتبع أمه في الحرية أو الرق. طيب، وأبوهم مملوك، ما زال مملوكا، الزبير يستطيع أن يجر ولاء الفتية دول له إذا أعتق أباهم. وأبوهم مملوك لآل الحرقة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، وقال لأولاده انتسبوا إلي. الآن يقولوا مولى الزبير فلان، مولى الزبير، مولى الزبير، تجدون في التراجم فلان مولاهم. فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، وقال لأولاده انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي. فقال رافع بن خديج الذي أعتق أمهم الولاء لي، لأنهم عتقوا، وأصلا بداية العتق كان من رافع، لأنهم عتقوا بعتق أمهم، بعتق أمهم، فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير، فاجتمعت الصحابة عليه. هذا يسمى ماذا؟ جر الولاء، ينتقل الولاء من جهة إلى جهة. قال واللعس سواد في الشفتين تستحسنه العرب. وإن عتق الجد لم ينجر الولاء نص عليه. يعني الآن الأب لو عتق جر الولاء، أما الجد لو عتق لا، فلا ينجر، يبقى الولاء لموالي أمهم، لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له، وإنما خولف هذا الأصل في الأب لإجماع الصحابة. الأثر الذي سمعتموه إجماع الصحابة، فيبقى في من عداه على الأصل قاله بالكافي. لو أن جدهم قد عتق فلا يجر ولاءهم، إنما الأب لو عتق فإنه يجر ولاءهم من موالي أمهم إلى مواليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.